بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فلا يزال حديثنا في خواطر الفجر موصولا حول أشراط الساعة. الموضوع الذي نتحدث عنه في هذه الخاطرة انتشار الفساد وقبض الأمانة ورفعها. لا شك أن هذا من أشراط الساعة وعلاماتها الصغرى. في الباب حديث حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. طبعا حذيفة حدث بأحاديث كثيرة، لكن مقصوده في هذا حديثين في باب الأمانة تحديدا. نعم، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي جعلها الله جل وعلا قابلة لحفظها والاستمساك بها. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، اللون الأصفر الباهت، ثم ينام النوم فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. أثر لو دحرجت جمرة على رجلك فحدث شيء من الاحتراق والتورم والانتفاخ، هذا هو المجل وليس فيه شيء. ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله، فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. هذا حديث يعني صحيح، وهو مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم. ومعنى نزلت في جذر قلوب الرجال كأن هذا كناية عن خلق الله تعالى في تلك القلوب قابلية الالتزام بحفظ الأمانة. فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، أي ما يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من التكاليف واجبا كان أو مندوبا. ثم حدث أصحابه عن رفع الأمانة، عن إذهابها وحدها أو إذهاب الأمناء وقبضهم، إما أن تقبض الأمانة بقبض الأمناء أو أن تسلب وترفع من قلوب الأمناء بحيث يكاد يكون الأمين معدوما أو شبه معدوم. الأمانة معلوم ضد الخيانة، وقيل إن المراد بها التكاليف والفرائض، الأوامر والنواهي، التزام الواجبات وترك المحرمات. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة، وذكر النوم كناية عن ذهابها في الغفلة وضعف العقيدة والإيمان، وليس المراد أنها تقبض في الليل دون النهار. نعم، فيظل أثرها مثل الوكت. معنى الوكت الأثر اليسير، وقيل السواد اليسير، وقيل أثر النار من السواد في اللون. ثم يعني حدث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فبين أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها إلا الأثر الخفيف الذي يشبه الوكت في ظاهر البدن. ثم ينام نومة فيظل أثرها مثل المجل. المجل ويقال مجلت يده، يعني ارتفاع في الجلد يظهر في اليد من العمل بفأس أو نحوها، وفي الرجل بسبب الحذاء ونحوه، ويصير مثل القبة ويمتلئ بالمال، يعني حياتي كأنه التهاب أو تورم مثل الكرة هكذا يمتلئ بالمال. كجمر دحرجته على رجلك، أي كأثر جمر أو كمكان جمر، فتراه منتبرا، انتبر الجرح وانتفض إذا ورم وامتلأ ماء. قال النووي ولم يقل نفطت، مع أن الرجل مؤنثة، إما أن يكون ذكر نفط اتباعا للفظ الرجل، أو اتباعا لمعنى الرجل وهو العضو. طيب، ومعنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء منه زال نورها، وخلفته ظلمة كالوقت، وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله، فإذا زال شيء آخر صار كالمجل، وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة، وهذه الظلمة فوق التي قبلها. ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب، وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه، بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها، ثم يزول الجمر ويبقى التنفض. وأخذه الحصى ودحرجته إياه أراد به زيادة البيان والإيضاح. المقصود أحبتي أن من علامات الساعة وأشراطها انتشار الفساد، ودروس آثار الأنبياء، ورقة الدين، والتباس الأمور واختلاطها. كيف بكم إذا مرج الدين؟ كنت أسأل نفسي، لو بعث واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمننا هذا، وسار في شوارع مصر أو في شوارع غيرها من البلاد الإسلامية، ترى هل يحسب أو يظن أنه يسير في بلد من بلاد المسلمين؟ عندما يسير في الشوارع فيرى تبرج النساء، ويرى انتشار الفساد والمجاهرة به، ويصبح سمة عامة وسمتا عاما، هل يظن أنه لا يزال في مصر من أمصار المسلمين، أم أنه يتجول في أنحاء فارس أو الروم؟ انتشار المنكرات والاستعلان بها وعدم الاستحياء من مقارفتها علانية على الملأ، أن يأتي الناس في ناديهم المنكر، بل أن يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، بل أن يضيق على أهل الدين وأن ينكر عليهم، وأن يتهموا بالغلو وبالتطرف وبالشذوذ، ويكونون محجوبين عن الشرعية في معظم بلاد المسلمين، أمر ينذر بخطر جسيم. أمنا عائشة تسأل يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. الحل أحبتي أن كل منا يجتهد في إطفاء حرائق أمته ما استطاع، وأن يدور عمله في إطار في إطار المتاح، يعني قبل أن يصعد النظر إلى غير المتاح فيفوته المتاح وغير المتاح. اجتهد في أن تنكر ما استطعت من المنكر، يعني بيدك فيما لك عليه ولاية كزوجك وأولادك القصر ونحوه، وباللسان فيما تستطيع أن تجهر فيه بكلمة الحق وأعلاها كلمة حق عند سلطان جائر إن استطعت ذلك، وسيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، وبالقلب بالنسبة لما تعجز عن إنكاره باللسان، سمع ابن مسعود رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال: بل هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. من أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. هذا هو قارب النجاة، يلخصه هذا الحديث: من أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. الحد الأدنى، إذا لم تستطع أن تقول حقا فلا تقل باطلا، إذا لم تستطع أن تنكر على الظالم لا تصدقه على كذبه، ولا تعنه على ظلمه، ولا تشايعه على ما هو عليه من الفسوق عن أمر الله بقول أو بعمل. أحبتي، أسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.